الحمد لله الحليم الودود المعروف قبل وجود الوجود الموصوف بالكرم والسخاء والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزه عن الصاحبة والوالد والمولود. سبحان ربي وبحمده أخرج الأنهار من صم الجلمود، ويانع الثمر من يابس العود. سبحانه وبحمده يعلم عدد قطر السماء وعدد السنبل والعنقود. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وختم به أبواب النبوة والرسالة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا إليكم اليوم عن الفصل الثاني من الفصول الرائعة في سيرته صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة التي هي من أعظم المدارس ومن أنفس النفائس، السيرة النبوية العطرة أيها الأحبة، معدن ثري يقوي الإيمان ويشرح الصدور ويزيل الهم وينير البصائر ويفتق الأذهان ويلقح القرائح. السيرة تقرأ فيها التوحيد ومعاني الإيمان ودقة الفقه والاستنباط وجلالة المعنى وروعة المقصد، لأنها تتحدث عن أعظم إنسان مر على هذه الحياة. رباك ربك جل من رباك، ومن فيض نعمائه أعطاك، ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا؟ والله في القرآن قد سواك، والله في القرآن قد زكاك. أيها الأحبة، صلوا عليه وسلموا. في هذا اليوم سوف يكون حديثنا عن رضاعه صلى الله عليه وسلم، وما فيه من مباحث ومسائل نحب أن نقف على شيء منها. أيها الأحبة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضع في أول أيامه من ثدي أمه آمنة بنت وهب، قيل رضع منها 3 وقيل 7، والمتأكد أنه رضع من ثديها. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى مرضعة أخرى، وهي ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. رضع منها كما رضع منها حمزة ابن عبد المطلب، فكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من جهة، وكان عمه من جهة أخرى. وهذه الجارية رضع منها أيضا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، زوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. العجيب أيها الأحبة في هذه النقطة أن حمزة بن عبد المطلب رضع أيضا من حليمة السعدية، فيكون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة. هذه هي المرضعة الثانية، ولنا معها وقفة مهمة جدا، إذ أن في صحيح البخاري أن أحدهم رأى أبا لهب في المنام فسأله عن حاله فقال بشر حاله غير أني أرتضع من هذه بإعتاق ثويبة. حتى نفهم هذا الخبر، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هو أنفس أولاد عبد المطلب، فكان محبوبا من جلة قريش، ومات وهو ابن 25 وزوجته حامل بأنفس نفس عرفتها البشرية، دفن في المدينة. لما جاء الخبر، خبر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع وذاع ووصل إلى أبي لهب، أعتق ثويبة فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرح طبيعي، يفرح الإنسان إذا رزق بمولود أو رزق أحد أحبابه أو أقاربه بمولود. لكن ها هنا ثمة إشكال ينقدح في الذهن، أوليس يقول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والنصوص في هذا المعنى متكاثرة ومتواترة ومتضافرة، أن المشرك لا يقبل منه شيء، لا صرف ولا عدل. فكيف يقول إني أرتضع من هذه بإعتاق ثويبة؟ يعني أنه في عذاب وشدة، إلا أنه يخفف عنه بأنه إذا رضع من الخنصر جاءه شيء. فالعلماء وقفوا مع هذا الخبر، فمنهم من قال هذا في البرزخ، والنصوص الأخرى في يوم المحشر والمقام، ومنهم من قال الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني في الخروج من النار، لكن قد يخفف عنهم كما خفف عن أبي طالب أنه أخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح من النار، عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه. والمسألة محل إشكال قائم، والجواب في هذا ليس بقوي. نعود أيها الأحبة، إذن ثويبة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل من ثويبة إلى حليمة السعدية، وترتب على رضاعه من حليمة قضايا كبار سوف نعلق عليها بعد إيراد الخبر. رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة ينبغي أن لا يمر علينا مرورا سريعا. أولا، من ناحية الثبوت، لقد ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد، والأحاديث في هذا والروايات كثيرة جدا، لعل من أصحها قوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ومرضعتي كانت في بني سعد. من الحديث بنو سعد أيها الأحبة الأكارم كانت مساكنهم جنوب غربي الطائف، على بعد 100 كيلو منها، قريبا من منطقة الذويبات الآن. في هذه المنطقة رضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السرد القصصي للقصة من أهل العلم من ضعفه، لأنه من رواية الجهم بن أبي الجهم من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أم سلمة، ولم يسمع منها، وأبو الجهم ضعيف أو مجهول قل، لكن الرواية عند المؤرخين منتشرة، يذكرها الخلف عن السلف، ولا أرى مانع أن تذكر وأن تشاع، لأنه لا نكارة فيها من ناحية الرواية ومن ناحية المتن. نعود أيها الأحبة إلى القصة. تقول حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: كنا نخرج في نساء ثقيف نلتمس الرضعاء، فخرجنا في سنة شهباء، يعني في سنة جدباء، ومعنا شارف ما تبض بقطرة، يعني معنا ناقة ليس فيها قطرة حليب، ومعي زوجي وصبي لا يدعونا ننام، لا يجد في ثدي ما يغذيه ولا في شارفنا ما يغذيه. رأيت الحالة؟ استشعرتها؟ قالت: فقدمنا مكة فما منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبى، لأنه يتيم. تقول: ما تصنع أمه؟ لأننا كنا نرجو الخير من والده، فما تصنع أمه؟ ما يعني ماذا تستطيع أن تصنع؟ فما بقيت امرأة إلا وأخذت لها صبيا، وبقيت أنا لم أجد. انتبهت؟ ركز معي قليل. يعني الأبناء الذكور كانوا يرسلون، فكل ذكر أرسل وجد مرضعة، أما الإناث ما كانوا يرسلن، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت لزوجي، من هو زوجها؟ زوجها الحارث بن عبد العزى، يعرف بأبي كبشة، وهو من بني سعد. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت: فقال لي: لا عليك أن تفعلي، فلعل الله أن يجعل لنا فيه خيرا. والخير أيها الأحبة والبلاء أيضا معقود بالمنطق. قالت: فرجعت فأخذته. هنا حتى تفهم القصة لا بد أن نؤصل أصلا، وإلا جميع ما سنريده لن يقع موقعه. ماذا يقول عيسى في المهد يوم ولادته: وجعلني مباركا أينما كنت. إذن في مخلوقات الله من هو مبارك أينما حل وأينما نزل، فإذا كان عيسى مباركا أينما حل فلنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم بركة. معي أيها الأحبة؟ ما دمنا أصلنا هذا الأصل نستطيع أن نفهم ما بعده. قالت: فلما أخذته أخرجت له ثديي الأيمن. البارح تقول إيش؟ ليس في ثدي قطرة حليب. قالت: فلما التقمه أقبل عليه ثدي بما شاء الله، يتفجر الضرع والثدي بالحليب. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بالقياس على ما يحصل بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بعجيب، لأننا جميعا أن النبي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فجر الله الماء من أين؟ من بين أصابعه، حتى شرب كم؟ 1400 إنسان وملأوا أزوادهم وما معهم من أسقية، فأيهما أعجب؟ أن يتفجر الماء من بين أصابعه أو أن يتفجر ثدي والدته بالحليب؟ هذا ليس بغريب. قالت: فحولته إلى الآخر فأبى، ثم كان رضاعه بعد ذلك، يعني لا يرضع إلا من ثدي واحد ويترك الآخر لأخيه ابن هذه المرأة. هذا قطعا ليس عن عندية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من تربية الله له وتأديب الله له وتهذيب الله له من أول لحظات عمره. واصطنعتك لنفسي، يقول لموسى، فهذه عناية ربانية عجيبة جدا. حتى وهو في الرضاع معاني الإيثار موجودة، والله إنه لأمر عجب. وأي عجب! نعود. قالت: فقام زوجي إلى شارفنا فإذا هي محفلة. أهل الإبل يعرفون كلمة محفلة، يعني أن ضرعها يكاد ينشق من كثرة الحليب، فحلب فشرب وشربت وبتنا بخير ليلة. كانوا البارحة في حال، واليوم هم في حال آخر، وهذه من تقلبات القدر. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. قال: فقال لي زوجي: تعلمين يا حليمة، والله إنا قد أخذنا نسمة مباركة. قالت: فقلت لي له: والله إني لأرجو ذلك. قالت: فركبت على أتاني. الأتان أيها الأحبة اسم لأنثى الحمار أكرمكم الله، يعني المرأة كان معهم حمار تركب عليه المرأة، ومعهم ناقة يركب عليها الرجل. قالت: فلما ركبتها عجزت حمورهم أن تلحقني. كانت في المؤخرة والآن أصبحت في المقدمة، ف فقال لي النسوة: يا حليمة، أهذه أتانك التي قدمت بها؟ فقلت لهم: نعم. فقالوا: والله إن لك ولها لشأنا. وصدقوا، إنها تحمل إمام الهدى وإمام التقى صلوات ربي وسلامه عليه. هنا أيها الأحبة، أدرك الأب من الرضاعة والأم من الرضاعة قيمة الشيء الذي أخذوه. انطلقت القافلة، قالت: فوصلنا إلى منازل بني سعد، وكانت من أجدب أرض الله. يعني في تلك الفترة كان الجدب قد عم تلك الديار والنواحي. قالت: فلما وصلنا ديار بني سعد، كانت غنمي تسرح مع غنم القوم، فتعود شباعا لبنا، وتعود شياههم جياعا ما تبض بقطرة، فنشرب ولا يجد غيرنا نطفة حليب. فكان رجالهم يقولون للرعيان: ويلكم، اسرحوا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب، فتسرح غنمهم معنا وتعود غنمنا شباعا لبنا وتعود شياههم ليس فيها قطرة حليب. فبقي عندنا سنتين، وكان غلاما جفرا، يعني عجيب، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ينمو، فلما تمت له سنتان فإذا هو غلام جفر، يعني شديد. والمعلوم أن ابن السنتين ما يزال صغير ضعيف. قالت: كان يشب كما يشب الغلامان. من عناية الله به أن حياته كانت في صغره فيها صحة وقوة، وهذا موجود في غيره من الأنبياء. وأنتم تعلمون أيها الأحبة قصص موسى عليه السلام في القوة، قصص عجيبة جدا. ضرب الحجر حتى صار ندبا بالحجر، يعني الحجر صار ينتفخ من هنا ومن هنا من شدة ضرب موسى له الحجر. ولطم ملك الموت حتى فقأ عين ملك الموت. ولما دخل مدين وجد على البئر صخرة فرفعها وسقى غنم الفتاتين، فقالت الفتاة لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا موجود في غير النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلمسنا له بركة وعدنا به إلى أمه ونحن أحرص ما نكون على أن يعود معنا. فقلت لأمه: إني أخشى على ابني من وباء مكة، فأرسليه معنا حتى يقوى. فما زلت بها حتى أرجعته معي. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي في بني سعد سنتين آخرتين، نصف المدة التي قضاها موسى أين؟ في مدين. وصحيح أن مدين هي قريب من منطقة تبوك الآن. موسى قضى 8 سنين، وصحيح أنه قضى 10، النبي عليه الصلاة والسلام قضى 4 سنين في ديار بني سعد. قالت فعدنا به ونحن أحرص ما نكون عليه. انتهت 4 سنوات من عمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة حادثة شق الصدر. وقبل أن ندخل إلى تلك الحادثة العظيمة التي هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى قصة الرضاع لنحاول أن نأخذ منها بعض الفوائد في حياتنا. أيها الأحبة، الله جعل الرضاع مثل النسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات من النسب 7، وكذلك المحرمات من الرضاع 7، حتى من شدة تحريم الرضاع وأثره الأب الذي أرضع تنتشر المحرمية عن طريقه أيضا. غريب، الشرع اعتبر لبن الفحل، كيف هذا؟ يعني أخوات زوج المرأة المرضعة عمات لهذا الطفل الرضيع، وبناته أخوات لهذا الطفل الرضيع، وتولد من هذا مسائل لا تحصى كثرة. ولذلك كان من أعظم وأحسن وألطف الألغاز الفقهية ألغاز الرضاع. فيقال لك مثلا رجل له أب من الرضاع وليس له أم، فتقول نعم، إذا كان عند رجل زوجتان فأرضعت كل واحدة منهما الصبي 3 رضاعات، فليست كل واحدة أم له، لأنه لا يحرم إلا كم؟ 5 رضاعات مشبعات، كل واحدة أرضعت 3، فأصبحت كل واحدة لا تعتبر أما له، لكن زوجهما أب له من الرضاع. نعود إلى هذا التفصيل الدقيق، كل هذا يبين فيه الشرع خطر الرضاعة وأهمية الرضاع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما شجع على توسيع باب الرضاع، قال إنما الرضاعة من المجاعة. من معاني الحديث أنه لا ينبغي أن يصار إلى الرضاعة إلا عند الحاجة، فالمسألة فيها خطورة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن أثر الراضع في المرضع لا ينكره إلا من لا علم له ولا خبرة. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة، قالوا الرضاع يغير الطباع، الرضاع يغير الطباع. دخل الإمام أحمد فإذا جارية عجمية قد أمسكت بابنه وألقمته الثدي، فجرى إليها الإمام أحمد وانتزع الطفل منها وكان الطفل قد أخذ مصة أو مصتين. قال فلما كبر كان في لسانه عجمة من تلك المصة والمصتين. ولذلك العلماء من شدة تحذيرهم قالوا يكره أن تسترضع الحمقاء وسيئة الخلق. لماذا؟ قالوا لأنه يورث عن طريق اللبن، يورث عن طريق اللبن. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة عرفنا خطورة الرضاع، وأن العاقل لا ينبغي أن يتساهل فيه لأثره الكبير على المولود. الأمر الثاني، لأنه يتعلق به أحكام شرعية كثيرة، منها تحريم الزواج. وكم سمعنا عن أناس تزوجوا ثم لما أنجبوا قيل بينكما رضاع فتشتت الأولاد، وشقي الأب وشقي الأم. وهذا في الحقيقة ما يحصل في زمننا هذا، هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم كلكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فالتوسع في الرضاع لابد أن يثبت وأن يوثق وأن يشهد عليه، وإذا كتب فهو حسن. لماذا؟ حتى يعلم ويذاع ويشتهر. لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تخيل الطفل إذا رضع 5 رضعات مشبعات صار محرما مثله مثل الابن من الصلب في كل شيء، في المحرمية، في التحريم، في الاحترام. أما في النفقة لا. وكذلك في الإرث لا. والولاية لا، وألف لا. فلا ولاية لراضع ولا ولاية لمرضع، يعني ولاية التزويج. واضح أيها الأحبة؟ إذن كم من إنسان عاش وتزوج ولما تزوج قيل له هذه لا تحل لك لأنها أختك من الرضاعة، أو بنت أختك، أو بنت أخوك، أو بنت أخيك، فحصل جراء ذلك مفاسد عظيمة جدا، وضاع الأولاد وأدمنوا المخدرات لأنهم لم يجدوا أبا يرعاهم ولا أم تكفلهم. ولذلك ينبغي التنبه لهذه القضية كثيرا. وأنا أيها الأحبة أقول نحن في هذا الزمن قد أغنانا الله بأمور كثيرة جدا، أما في الزمن السابق لم يكن هناك خيار. إما أن يبحث له عن مرضعة ترضعه أو يموت. وأنتم كلكم تعلمون قصة موسى عليه السلام في صغاره، حرمنا عليه المراضع من قبل. أما اليوم الحمد لله يستغنى عن الرضاعة وعن ما يترتب عليها من إشكالات بغير ذلك من الوسائل الأخرى. فأنا أنبه إلى هذه القضية كثيرة. القضية الثانية التي نستفيدها، لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى جنوب الطائف؟ لأن عادة العرب أن يبعثوا بأولادهم إلى البوادي ليحصلوا الفوائد من وراء هذا البعث. ومن هذه الفوائد قوة أجسامهم، فلا شك أن استنشاق الصبي للهواء النقي يقوي جسده، ولذلك تجد أن أبناء البوادي والقرى والضواحي أجسادهم أقوى من أبناء المدن، ولذلك يوصي المتخصصون في التربية بأن يذهب الإنسان بأولاده إلى الجبال والأودية والصحراء حتى يستنشق أولاده الهواء النقي ويتعود القوة والجلد، وهذا ينفعهم في مستقبل أعماره. قد يقول قائل: لماذا في المدن توجد الأغذية التي لا توجد في الصحراء، وتوجد الأدوية التي لا توجد في الصحراء، وتوجد الأغطية التي لا توجد في الصحراء؟ أقول: ومن هنا جاء الضعف، لأن كثرة هذه تجعل الإنسان في خمول وضعف، لكن قلتها تجعله يعتمد على نفسه فيتحرك كثيرا ويقوى. بالأمس أعلنت الصين أن في العاصمة فقط بكين زادت نسبة سرطان الرئة بنسبة 50% لكثرة الأدخنة والأبخرة المتصاعدة من المصانع ومن غيرها. هذا في زمننا الآن، ندرك آثار المصانع وآثار الازدحام وآثار الضوضاء على الجهاز العصبي وعلى الجهاز الهضمي وعلى الجهاز الأعصاب وغيرها، هذا واضح ظاهر. ولذلك إذا رزقك الله بأبناء فحاول أن تخصص لهم أوقاتا من فراغك، أخرج بهم إلى الصحراء واجعلهم يتلذذون بهذه الطبيعة البكر التي ما امتدت إليها يد ولا عبثت بها قدم، وليس فيها من الأضرار التي أنتجها الإنسان ما يوجد في المدن وما حول المدن. القضية الثالثة التي يستفيدها العرب من إرسال أبنائهم إلى الصحراء تعليمهم اللغة العربية الفصحى، لأنه مما اتفق عليه أن العربية عند أهل البوادي أقوى منها عند أهل المدن لجودة قرائحهم، فعندهم من التفنن في اللغة ما لا يتخيله إنسان. أذكر لكم قصة: يقال أنه تخصص أحد الفرس في اللغة العربية حتى برع فيها وأصبح يفاخر الناس في بلاغته وفصاحته ونظمه وكلامه، فقالوا له: إن أهل البوادي من العرب يغلبونك. قال: لما؟ قال: لأنهم يأخذون العربية من اللسان وأنت أخذتها من القرطاس. فقال: حسن. خرج من المدن وذهب إلى بيت في الصحراء فوجد جارية صغيرة قال لها: أيتها الجارية، أين أبوك؟ قالت: أبي فاء إلى الفيافي فإذا فاء الفيء فاء. حسبها يمين حسبها يسار، قال: ماذا؟ قالت: أبي فاء إلى الفيافي فإذا فاء الفيء فاء. فسكت الرجل ورجع. انظر العجب أين. قال: تنحيت فجاء أبوها. قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا رجل أعجمي. وما قال أنا أعجمي، أكلمه بالعربية فلا يفقه. قال: عجبي، كيف عرفتني وأنا لم أتكلم معه؟ إذن كان العرب يرسلون أولادهم إلى الصحراء من أجل هذا المعنى. دعونا نكون صراحة، أبناء البوادي إيتوا بواحد منهم وجيءوا بأحد أبنائنا، ها؟ وانظروا إلى الثروة اللغوية عند من أكثر، ستجد أن انفجارا لغويا عند ابن البوادي، وتجد عكسه عند أبناء المدن، لوثة. هذا أمر واقع، بل التاريخ يشهد. اسمعوا هذه القصة. ولد لعبد الملك ولدان، هما الوليد وسليمان. كان الوليد هو الأكبر وأمه هي الأحب، وكان سليمان الأصغر وكانت أمه أبعد. معي؟ فلما أراد عبد الملك أن يرسل بالوليد إلى الصحراء حزنت أمه وبكت، وكان هو محب له كثيرا فأبقاه. وأرسل سليمان، فكان عبد الملك بعدما كبروا يقول: حبنا للوليد أضر به وبنا، لأنه كان لحانا وكان أخوه سليمان فصيحا. عرفتم أيها الأحبة؟ هذا الوليد خليفة وسليمان خليفة، هو الذي ولى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وعبد الملك خليفة. فإذا كانت البادية تؤثر في الخلفاء فكيف لا تؤثر في غيرهم من الدهماء ومن غيرهم؟ إذن العرب كانوا يرسلون لهذا المعنى، وهذا نجده في نبينا صلى الله عليه وسلم أقرب مثال، فهو أفصح من نطق بماذا؟ بالضاد. عجيب. والله يا إخوان أنا قرأت للحكماء والبلغاء والشعراء وأتلذذ بالمقطوعات الأدبية شعرا ونثرا، لكنني أقف أمام بلاغته صلى الله عليه وسلم وقفة العاجز. نعم، صدق عليه الصلاة والسلام عندما قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلم اختصارا. تجد كلمة صغيرة، إنما الأعمال بالنيات. تذكرون هنا في هذا الدرس جلسنا ثلاث دروس، ثلاث محاضرات فقط نشرح حديث إنما الأعمال بالنيات. هذه فصاحة بلاغة لا يمكن أن تكون في متناول الناس، خصه الله جل وعلا بها، فأعطاه بدائع الكلم وروائع الحكم، صلوا عليه وسلم صلوات ربي وسلامه. إذن هذه الفائدة الثانية. طيب هل لهذه الفائدة من تبعات؟ نعم، إي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لأن الإنسان كلما كانت مكنته من اللغة العربية أكثر، كلما كان فهمه للقرآن والسنة أعمق، لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، وكلما تعمق الإنسان في اللغة العربية بنحوها وصرفها وأدبها وشعرها ونثرها، كلما استطاع أن يصل إلى أسرار مدفونة وكنوز مكنونة لا يستطيع كثير من الناس الذين سمعوا نفس النص أن يصلوا إليه. ولذلك تجد أن الإمام الشافعي عجيب غريب في الاستنباط، بات ليلة عند الإمام أحمد، فلما أصبح الإمام أحمد فإذا الماء كما هو، فقال لشيخه الشيخ الشافعي: وجدنا ماءك كما هو. قال: نعم، لأنني ما نمت. قال: وما منعك أن تنام؟ قال: ذكرت حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث كله سمعناها الآن، فاستنبطت منه 200 فائدة، 200 حكم، 200 مسألة. لماذا؟ لأن الشافعي إمام من أئمة اللغة، إمام من أئمة اللغة، فهو إذا جئت إليه فصيح من أفصح من خلق الله، وإذا جئت إليه شاعرا من أشعر من خلق الله. يقول عن نفسه: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. واقرأ ديوان الشافعي تجد عجب. لماذا؟ لأن الشافعي من الأئمة القلائل الذين ذهبوا إلى الصحراء وتعلموا من قبيلة هذيل. الشافعي تعرفون أنه من بني المطلب، من آل البيت، لكنه ذهب إلى الصحراء إلى قبيلة هذيل في عسفان وتعلم منهم وهو صغير، فذلق لسانه بالعربية. فكلما كان الإنسان يا أحبابي أكثر علما بها ودراية لها، كلما علا كعبه في سلم الاستنباط، وكان إماما بإذن الله يرجى له أثر. النقطة الثالثة التي نستفيدها من قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد، أن الإنسان لا يدري أين الخير. الله يقول في القرآن: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي والله. وفي الآية الأخرى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى في القرآن إيش؟ ها؟ كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني متحققة الوقوع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فالإنسان لا يدري أين الخير. يا أخي الله يقول عن يوسف وإخوته: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. عجيب، والله غريب. يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، ومع ذلك باعوه بإيش؟ ثمن بخس دراهم معدودة. كم من إنسان فرط فيما لا ثمن له ثم حزن عليه وندم ولا ساعة مندم. ولذلك إخوان نكتب هذه القاعدة، يقول العلماء: من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن. نعود نكتب هذه القاعدة الجميلة، نعود نقرأها مرة ثانية، نقولها مرة ثانية. يقول العلماء: من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن. كانوا فيه من إيش؟ من الزاهدين. انظر كيف شروا: أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سبحان الله، زهدوا فيه فاحتاجوا إليه وسألوه الصدقة. انتبه، إذا عرفت هذا المعنى فدائما اسأل الله البصيرة وأن يريك الأشياء على الحقيقة، وقل: رب عرفني نعمك بدوامها ولا تعرفني نعمك بزوالها. فإذا الله بصرك رأيت الأشياء حولك بمعيار السماء لا بمعيار أهل الأرض، وعرفت ما يضرك وما ينفعك، وأعطاك الله جل وعلا البصيرة وهي نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيرى ما لا يراه الناظرون. هذه مسألة عظيمة. انظر، كل واحدة منهن عرض عليها سيد العالمين لترضعه فتأبى لأنه يتيم. كيف لو علمت الحقيقة؟ سيتقاتلن علي. فدائما أخي، قد تجد فيما يهون عليك من النفاسة ما لا يخطر لك على بال ولا يدور في خيال، حتى في أمور الدنيا. آخرها القصة التي حصلت وذكرتها لكم في رمضان هذا الذي ذكرت لكم، حصلت في مسجد التنعيم. أحد الإخوة يقول: نزل أحد المعتمرين من الباص وعليه أثر النعمة، ونزل يجري إلى عامل النظافة الذي كان يعمل عندنا ويمر علينا كل يوم، فاختطفه من بين الناس وضمه وجعل يبكي، فتعجبنا: هذا الحاج أو هذا المعتبر يبدو عليه أثر الغنى وهذا عامل نظافة. يقول: فلما استوضحنا القصة فإذا هو أخوه وأبوهما ملياردير، فغار من أخيه ولفق له قضية واستحوذ على المال وأدخل أخاه السجن. أخوه لما انتهت المحكومية لم يجد عملا ولم يجد شيئا، فسافر إلى السعودية بعقد عامل نظافة، وهذا جعل يتلعن في الأموال وأصيب بالسرطان. فجاء إلى مكة ليؤدي عمرة الوداع، وهو في الباص شاهد أخاه فعرفه، يقول لهذا الأخ: فكان نصيبه من التركة 23 مليار. نصيب عامل النظافة، يقول لي: إحنا عرفنا من زمان، كان عطنا بيبسي وعطنا سندويشت وعطنا. إذن القضية ليست القضية حتى بمعيار الدنيا، لا تظن أن كل شيء عندك هين هو في الحقيقة هين، لا، كم من أشياء أنت تراها لا تساوي شيئا لكنها في ميزانها الحقيقي تساوي ثمنا لا قيمة له ولا ثمن له. نعود أيها الأحبة إلى قضية رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد. كم فيها من العبر، كم فيها من الدروس، لكن كيف انتهت هذه الحادثة وهذا الخبر؟ أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وأنا في ديار بني سعد، فشق قلبي وأخرج قلبي، فشق صدري وأخرج قلبي وأخرج منه علقة سوداء فرمى بها وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله بطست من ذهب فيه ماء من زمزم، ثم رده، ثم لامه يعني خاطه، يقول أنس: فكنت أرى أثر الخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هكذا باختصار في صحيح مسلم، لكن القصة رواها مطولة أبو نعيم في الحلية والبيهقي بإسناد حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأخ لي في بهم ولم يكن معنا غداء، يعني ما أخذنا فطور، فأرسلت أخي، والبهم تعرفونها صغار الغنم، قال: فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسرين، فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم. فوقع، فأخذاني فأضجعاني وشق صدري، أول عملية قلب مفتوح، فأخرج قلبي وشقاه، ثم قال: ائتني بماء ثلج فغسله، ثم قال: ائتني بماء برد فغسله، ثم قال: ائتني بإناء من حكمة فأفرغه، ثم قال: رده، فرده في مكانه، ثم خاطه، ثم قال: زنه بألف من أمته. قال: فجيء بألف ورأيتهم فوقي يكادوا أن يخروا علي، يعني رجحت الكف، فقال: والله لو وزنته بأمته كلها لرجح بهم، صلوا عليه وسلم، فدعه صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءني الصبيان، الصبيان ذهبوا إلى أمه وأخبروها بالحادثة، فجاءت أمه وأبوه وخاف عليه، فوجدوا وجهه منتقع اللون، فسألته وكان صلى الله عليه وسلم لا يكذب، بل من ولادته إلى وفاته ما كذب كذبه صلى الله عليه وسلم. فأخبرها، والله أنا أتعجب. قولوا لي ماذا تتعجب؟ لو واحد من عيالنا عمره 4 سنين، هل يستطيع أن يخبرك بمثل هذه الحادثة؟ أبو 4 سنين يستطيع في الغالب؟ والله في الغالب ما يستطيع. أبو 4 سنين الآن خاصة في وضعنا هذا يدوب يعرف أبوه من أمه، ويمكن يخطي أحيانا. كيف فصل لها؟ فأحست بالخوف وخشي أنه جان، فأخذته وأعادته إلى أمه، فقالت أمه: والله إنك كنت عليه لحريصة، يعني كنت حريصة أنك يكون معك، لماذا رددتيه؟ قالت فأخبرتها، قالت: أخشيت علي؟ تقول آمنة لحليل، أخشيت علي؟ قالت: إي والله. قالت: فلا تخشي علي، فإني رأيت لما ولدت به أن نورا خرج مني أضاءت له قصور الشام. انتهت القصة. هذه القصة حصل لها أثر بعد ذلك، وهو أن حليمة وزوجها الحارث بن عبد العزة أسلما كما ذكر الحافظ في الإصابة، وحسن إسلامهما. أما إسلام أخته الشيماء في حنيفة، القصة في ذلك مشهورة، أخته من الرضاعة. ثانيا، لماذا حادثة شق الصدر؟ أقول أيها الأحبة، ليعلم كل واحد منا أن حادثة شق الصدر تكررت مرتين، مرة في صغره لما كان عمره 4 سنوات، ومرة ليلة الإسراء والمعراج. والهدف منها في صغره صلى الله عليه وسلم العصمة. لعلي أيها الأحبة أختم هذا الدرس في 2 أو 3 دقائق، وأترك لكم ما بقي من الوقت للذكر والدعاء وقراءة القرآن. فقل أيها الأحبة، الهدف من حادثة شق الصدر الثابتة التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها، هي التهيئة بالعصمة من صغره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في رواية مسلم: هذا حظ الشيطان منك. وأنت فعلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل أيام حياته إلى وفاته، مع أنه عاش في مجتمع جاهلي، إلا أنه عاش حياة العظماء والكرماء والأجلاء، ترفع عن كل الدنايا وعن كل الريب، وهذا من كمال عصمة الله له صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا يطول، ولا أريد في الحقيقة أن أخذ الوقت المخصص للذكر والدعاء، لكني أحب أن أختم بأن أذكركم بصيام يوم عاشوراء الذي يوافق يوم الخميس في هذه السنة. فحثكم أيها الأحبة على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية، يعني 13 ساعة أو نحو من ذلك، تكفر ذنوب 365 يوم. هذا أمر عظيم جدا. ولذلك كان السلف يصومون ويصومون أولادهم، فإذا بكوا من الجوع أعطوهم العهن يتلهون بها. فصوموا شكرا لله على نجاة موسى من فرعون، واتباعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن أضفتم يوما قبله فهذا أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر.